من المملكة العربية السعودية تقدم أفلا يتدبرون القرآن، برنامج يومي من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبد الله الدويش، تنفيذ محمد بن محمد الزهراني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معاشر الإخوة والأخوات. هذه الحلقة 22 من حلقات أفلا يتدبرون القرآن. واسمحوا لي أن أقف مرة أخرى مع آية أقف معها كثيرا وأعجب لها كثيرا. يقول الله تعالى في الآية الرابعة من سورة القلم ممتدحا نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. كما وقفتني هذه الآية، والله إني لا أعجب من قرأ القرآن ولم يعلم معناه كيف يلتذ بقراءته، فإن من لم يفهم ويتدبر لم يدرك من لذة القرآن شيئا. فلما لا نعتني بالمعاني ليخالط القرآن اللحم والدم ويلامس بشاشة القلب ونذوق حلاوة التلاوة؟ فحقيقة التلاوة إنما تكون بالتأمل والتدبر. ولذا كانت هذه الحلقات أفلا يتدبرون القرآن، وفي رمضان وخاصة في هذا الزمان، فالمخرج اليوم هو الرجوع إلى القرآن. فتعالوا إخوة الإيمان، حقا نرجع إلى القرآن، فنقف مع مثل هذه الآيات: وإنك لعلى خلق عظيم. إذن فهو مترجم صلى الله عليه وسلم للقرآن بأفعاله وسلوكه. ذكر الواحدي في كتابه أسباب نزول القرآن بسنده عن عائشة قالت: ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دعاه أحد من الصحابة ولا من أهل بيته إلا قال لبيك. ولذلك أنزل الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وفي صحيح مسلم أن سعد بن هشام سأل عائشة فقال: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله كان القرآن عليه الصلاة والسلام. إذن كان خلقه القرآن، كانت رجمان للقرآن صلى الله عليه وسلم. ومعنى كان خلقه القرآن يعني كان يعمل به، يقف عند حدوده، يتأدب بآدابه، يعتبر بأمثاله وقصصه وحسن تلاوته. ولو أردنا أن نعلم أن أخلاقه الكريمة كانت متأصلة في نفسه ومتجذرة في كيانه وخلقته ولم تكن مصطنعة ولا متكلفة، فعلينا أن نعيد النظر في الآية الكريمة: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد أكد هذا السياق بمؤكدات ثلاثة. أولا، اندراجه في جواب القسم الأول في أول السورة، ثم أكده بإن وإنك، ثم أكده أيضا بحرف على التي تدل على الاستعلاء والتنكر، ولم يقل مثلا ذو خلق عظيم بل على خلق عظيم، أي أنه صلى الله عليه وسلم فوق كل خلق عظيم. وكيف لا يكون كذلك صلوات الله وسلامه عليه، وقد بعثه ربه رحمة للعالمين وهاديا وموقيا للبشرية أجمعين. وقد أجمل صلى الله عليه وسلم البعثة كلها في مكارم الأخلاق، فقال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية مكارم الأخلاق. فكأن الرسالة بعث بها صلى الله عليه وسلم لا تنشد أكثر من تدعيم الفضائل وإنارة آفاق الكمال. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قيل لعالم مسلم: هل قرأت أدب النفس لأرسطو؟ فقال: بل قرأت أدب النفس لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وصدق. ومكارم الأخلاق أيها الإخوة والأخوات، المعاملة الحسنة لها صلة وثيقة بالعقيدة، فيتصور البعض أن هذا من باب الأخلاق، من مواضيع الأخلاق، لا بل إن هذا لا جزء لا يتجزأ من عقيدة المسلم، بل هي من صميم الإيمان، ولا يكتمل إيمان العبد إلا بها. فأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والحديث متفق عليه. ابن القيم رحمه الله يقول: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. المتأمل في نصوص الوحيين يجد مبدأ الأخلاق في كل تشريع فيه، حتى العبادات ليست طقوسا مبهمة من النوع الذي يربط الإنسان بالغيوب المجهولة أو يكلفه بأداء أعمال غامضة أو حركات لا معنى لها. لا وكلا. في الصلاة مثلا: خشوع وخضوع وسكينة ووقار، فأتوها وعليكم السكينة والوقار، كما قال عليه الصلاة والسلام. بل وبين أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، فقال: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما في سورة العنكبوت. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أيضا الزكاة ليست هي ضريبة تؤخذ من الجيوب، بل هي مروءة وكرم وغرس لمشاعر الحنان والرأفة بالفقراء والمحتاجين، توطيد لعلاقات التعرف والألفة بين شتى الطبقات. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فتنظيف النفس من أدرار النقص والتسامي المجتمع إلى مستوى أمل هو الحكمة الأولى من الزكاة. ومن أجل ذلك وسع النبي صلى الله عليه وسلم في دلالة كلمة الصدقة التي ينبغي أن يبذلها المسلم للآخرين، فقال: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، إرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، بصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، إماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، إفراغك من بصدقة. إذن صور عجيبة لمعاني الصدقة. أيضا الصيام من الأطعمة والأشرب والنكاح الحلال فحسب، بل هو تحصيل تقوى الله عز وجل، تهذيب النفس وحرمانها من شهواتها المحظورة ونزواتها المنكورة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الحج ليس رحلة مجردة عن المعاني الخلقية، لا، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. من حج هذا البيت فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. إذن لاحظوا هذه العبادات كيف أثرها، تشريع رباني رائع جميل. إذن لا شك أن الإيمان المستقر في القلوب يجعل مثل هذه الحكم من مقتضى عملها. وما أكثر ما يقول الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا، فيربط الإيمان. فعلا الدافع للإنسان على مثل الإيمان هو الإيمان. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولذلك نجد الحبيب صلى الله عليه وسلم يربط بين التحلي بمكارم الأخلاق والتخلي عن مساوئها وبين الإيمان في كثير من النصوص: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه إلى آخره، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذن الرجل الصفيق، صفيق الوجه الموجه السلوك الذي يقترف الرذائل غير آبه لأحد، ويقول صلى الله عليه وسلم في وصف حاله: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. على كل النصوص كثيرة جدا في هذا، يصعب حفرها، لكن الشاهد من هذا أن الإنسان يتأمل عظمة هذا الجانب العظيم الأخلاق وكيف تمثلها الحبيب صلى الله عليه وسلم في تطبيقه العملي السلوكي للقرآن، وإنك لعلى خلق عظيم، فكان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يعيننا على التأسي وأن يرزقنا التأسي بحبيبنا صلوات الله وسلامه عليه، وإلى لقاء آخر، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أفلا يتدبرون القرآن؟ برنامج يومي من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبد الله الدويش، تنفيذ محمد بن محمد الزهراني.